قال باب ما جاء في الغسل من الجنابة، يعني بيان صفة الغسل من الجنابة. وبيان كيفية هذا الاغتسال. والاغتسال من الجنابة واجب، وسميت جنابة لاجتناب صاحبها العبادة، لأنها وصف قائم بالبدن، يجتنب صاحبها العبادة ما دام متصفا بها. فإذا اغتسل الغسل المشروع جاز له بعد ذلك أداء العبادة من صلاة وقراءة القرآن مما تشترط له الطهارة. والغسل المشروع والمسنون، وهو الوضوء قبل الاغتسال، وضوء للصلاة، ثم يصل فرجه وانتهيه مما علق به من الجماع، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه المرفقين ثلاثا، ثم ينفع رأسه مع الأذنين، ويؤخر رجله إلى ما بعد الاغتسال، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ويبدأ بجانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم يتنحى قليلا فيغسل رجليه. وإن دخل تحت الدش، وليس الدش الذي نقصده هو اللاقط، لاقط تلك القنوات المذمومة القبيحة، إنما نقصد به ما يقوم بصب الماء من علو الآلة التي تصب الماء من علو، ويكون الشخص تحتها. فإذا أفرغ على نفسه الماء تمضمض واستنذر ثلاثا، لا بد من المضمضة والاستنذار، ثم أفاض الماء على جسده جميعا، فقد ذهب عنه ذلك الوصف. وإن انغمس في بركة أو في البحر أو غيرها ورفع ذلك الوصف عنه، يعني الجنابة، فالأمر فيه سعة. المهم أن يعمم جميع جسده بالماء. والمرأة إذا كانت شادة شعر رأسها ومغفر، يعني مفتول ضفائر، فلا يجب عليها نقبه عند الاغتسال من الجنابة، وإنما تحفي عليه ثلاثا ثم تحرك الشعر حتى ينزل الماء، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاث عذيات ثم تحرك ما بين ضفائرها حتى يصل الماء إليه، يعني يصل الماء إلى جميع رأسها. وأما إذا كانت شادة على قفاها خضر فتزيل تلك الخضر ويبقى الشعر مبصرا لا بأس حتى يصل الماء إلى ما تحت تلك الخضر. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخه هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة وهذا من فضائل أمهات المؤمنين أنهن ينقلن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله وهذه أم المؤمنين ميمونة هند بنت الحارث أم سلمة ولا عائشة شو ميمونة أم سلمة هند بنت الحارث ميمونة ميمونة بنت من ها بنت العارم الهلالية ها ايوه ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة يعني انه كان جنبا قالت فأكفى الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه يعني انه ما ادخل يده في الإناء وإنما صب على شماله ثم أرجع الإناء ثم غسل يديه كفيه بما حملت تلك الشمال من الماء قال ثم أدخل عندكم إيش أدخل في نسخة أدلى ويصحيح أيضا عندك تفريغ يا شيخ محمد أحمد الشافعي ذكر شيء أدخل هذا نسخة عندكم أدلى على كل فيه نسخة أدلى يده وفي نسخة يديه والأمر واضح قال ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ونحن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يفسر لنا تلك المنظفات وتلك المزيلات للروائح وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدلك يده الأرض أو الحائط حتى يزيل ما علق بها من أوساخ النتن قال ثم مضمض واستنشق غسل يديه ثم غسل فرجه غسل يديه ثم بعد ذلك يغسل فرجه وكما جاء في حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من نومه فلا يخمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بكت يده فيغسل أولا يده مما علق من الجماع بإكثار الإناء على يده الشمال وغسل الأخرى معها، ثم يتوضأ يغسل ذكره وأنثيه فيحلق بيديه بعض الشيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بالأرض أو الحائط حتى يزيل ما علق بها. قال ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه، هنا أقر رجله، توضأ وضوءه للصلاة، مضمض واستنشق وغسل وجهه والتقدير أهلك وغسل ذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هذا هو الغسل الكامل على هذا الواجب. لكنه إذا عمم جسمه بالماء أو انغمس في الماء ونوى رفع الحدث الأكبر فلا يجب، لأن هذا لابد فيه من النية. إذا اغتسل غسل تنظف أو تبرد لا يرفع ذلك الحدث، وإنما لابد من النية لأنه حدث يحتاج لرفعه إلى نية. والغسل الكامل ما كان على هذه الصفة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحصي على رأسه ثلاث حذيات، يعني أنه يصفي رأسه الماء حتى يطيب أنه وصل إلى طرف رأسه. وإذا كان الشعر كثيرا يخلله حتى يصل الماء إلى تحت، وإذا كان الشعر جعدا أيضا كذلك لا بد أن يصل الماء إلى قفص الرأس. وهذا إجمال، وحديث أم المؤمنين ميمونة مفصل وكله واحد، هذا وهذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني على تقدير الكلام حسن وصحيح عند الجمع بينهما عند إرادهما بطريقين. التردد في الناقل يأتي بمعنى أو حسن أو صحيح، على تقدير حسن أو صحيح. قال رحمه الله تعالى وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة، يعني الغسل الكامل الذي اختاره العلماء رحمه الله تعالى وهو الغسل من الجنابة، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدمه، هذا هو الغسل الكامل. وأما إذا عمم جميع جسده من رأسه إلى قدمه وخلل بين أصابعه حتى يعمم جميع الماء لا بأس. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاءه، يعني مع النية، يعني مع النية. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المعروف بإسحاق بن راهويه. وهذا من محاسن هذا الكتاب أن ينقل هذا الفقه وأن يعتني به، فقه من لم يخرج له فقه كإسحاق والليث بن سعد والأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسفيان وحماد وغيرهم ممن اهتم بنقل فقههم بأسانيده، وهم من أهل الحديث. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى من المحدثين وليس له مذهب، خلافا لمن زعم أنه مذهبه شافعي، ولكنه رحمه الله تعالى مذهبه مذهب أهل الحديث. والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وأهدنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم أهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا وعلمائنا ومشايخنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.